الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول جل ثناؤه: سبح لله ما في السماوات السبع وما في الأرض من الخلق، مذعنين له بالألوهية والربوبية، وهو العزيز في نقمته ممن عصاه منهم فكفر به وخالف أمره، الحكيم في تدبيره إياهم. وقوله
بالألوهية ولا بالألوهة؟
بالألوهة.
نعم،
أحسن الله إليك. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لما تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل، فأعمالكم مخالفة أقوالكم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول: عظم مقتا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون. واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية، فقال بعضهم: أنزلت توبيخا من الله لقوم من المؤمنين تمنوا معرفة أفضل الأعمال فعرفهم الله إياه، فلما عرفوا قصروا فعوتبوا بهذه الآية. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن علي عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، قال: كان قوم يقولون: والله لو أنا نعلم ما أحب الأعمال إلى الله لعملناه. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إلى قوله: بنيان مرصوص، فدلهم على أحب الأعمال إليه. وساق بإسناده عن أبي صالح قال: قالوا: لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله وأفضل فنزلت: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فكرهوا، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله: لما تقولون ما لا تفعلون، إلى قوله: مرصوص، فيما بين ذلك في نفر من الأنصار فيهم عبد الله ابن رواح، قالوا في مجلس: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت، فأنزل الله هذا فيهم، فقال عبد الله ابن رواحة: لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أموت، فقتل شهيدا. وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في توبيخ قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يفتخر بالفعل من أفعال الخير التي لم يفعلها فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا، فعذلهم الله على افتخارهم بما لم يفعلوا كذبا. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: لما تقولون ما لا تفعلون، قال: بلغني أنها كانت في الجهاد، كان الرجل يقول: قاتلت وفعلت، ولم يكن فعل، فوعظهم الله في ذلك أشد الموعظة. وساق بإسناده عن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يؤذنهم ويعلمهم كما تسمعون. كبر مقتا عند الله، وكان رجال تخبر في القتال بشيء لم يفعلوه ولم يبلغوه، فوعظهم الله في ذلك موعظة بليغة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إلى قوله: كأنهم بنيان مرصوص. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله: لما تقولون ما لا تفعلون، أنزل الله هذا في الرجل يقول في القتال ما لم يفعله من الضرب والطعن والقتل، قال الله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال آخرون: بل هذا توبيخ من الله لقوم من المنافقين كانوا يعيون المؤمنين النصر وهم كاذبون. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لو خرجتم معكم، خرجنا معكم وكنا في نصركم وفي وفي، فأخبرهم أنه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال عني بها الذين قالوا لو عرفنا أحب الأعمال إلى الله لعملنا به، ثم قصروا في العمل بعدما عرفوا. وإنما قلت هذا القول أولى بها لأن الله جل ثناؤه خاطب بها المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا، ولو كانت نزلت في المنافقين لم يسموا ولم يوصفوا بالإيمان، ولو كانوا وصفوا أنفسهم بفعل ما لم يكونوا فعلوه، كانوا قد تعمدوا قيل الكذب ولم يكن ذلك صفة القوم، ولكنهم عندي أملوا بقولهم لو علمنا أحب الأعمال إلى الله عملناه أنهم لو علموا بذلك عملوه، فلما علموا ضعفت قوى قوم منهم عن القيام بما أملوا القيام به قبل العلم، وقوي آخرون فقاموا به وكان لهم الفضل والشرف. واختلف أهل العربية في معنى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصف وقع خلاف بين العلماء هل هي مكية أو مدنية. طب بناء على هذا التفسير في قوله الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون تكون إيش؟ تكون مدنية. طب بعض العلماء قال إنها مكية، وابن عطية قال إنها مدنية وفيها ما يشبه إيش؟ المكي، فيها ما يشبه المكي، وكذلك فيها آثار أنها نزلت جملة واحدة، أنها نزلت جملة واحدة. التسبيح في قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، البدء بالتسبيح في هذا المقام يعني ما علاقته بموضوع الآيات التي بعده؟ يلاحظ أنها إيش؟ مقدمة لقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فتكلمت عن هؤلاء القوم الذين أرادوا الجهاد ولما أرادوا حب الأعمال ولما فرض عليهم الجهاد كأنهم ضعفوا. وكذلك عندنا يا أيها قول موسى عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وكذلك قصة أو إشارة إلى عيسى عليه السلام. فما هي علاقة التسبيح بهذا الموضوع؟
تنزيه الإنسان عن النقائص،
تنزيه
قالوا وفعلوا نقص في ذواتهم،
لكن إيش علاقته بتنزيه الله سبحانه وتعالى؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
تنزيل الله عز وجل أن يقول ملائكة،
لا هو سبح موتى الآن هم المنزه له من هم؟ ويخبر ولا لا؟ يخبر عن تنزيه وتعظيم هذه المخلوقات له وهو العزيز الحكيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون،
يعني الله عز وجل غني عنا.
أيوة، يعني كان فيها إشارة لهذا المعنى،
شعار
بالغنى.
على القول الأول على أن هناك قوم امتنوا.
أي نعم، امتنعوا بعد أن علموا، يعني ضعفوا بعد أن علموا، فكأن فيها هذا المعنى، كان فيها هذا المعنى. السم
الذي يضعف هذا القول أو يرد هذا الرأي الاجتهاد أن غير الله عز وجل متحق في إذا صدقت أعمالهم وأقوالهم أو لم تصدق، هذا غني.
صحيح، لكن كونه يحدث منهم هذا الشيء فالتنبيه على غنى الله عن أعمالهم وعن القيام به بالدعوة أيضا واضح جدا، ولا غنى الله سبحانه وتعالى أصلا حاصل لا شك.
إيش هذا التسبيح؟ التسبيح وليس التنزيه.
نعم،
إيش علاقة بكون الله عز وجل غني؟
لا، التسبيح في الحقيقة في التسبيح في ملحظ أنه فيه معنى التعظيم، ليس التنزيه هذا يعني مفرد مطلق التنزيه، لكنه تنزيه مقرون بتعظيم، فأحيانا يكون باب التنزيه أوضح من باب التعظيم، وأحيانا كان باب التعظيم أوضح من باب التنزيه. ولهذا قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مع ما في شيء، ما في منقصة، لكن لما قال وقالوا اتخذ الله ولدا إيش قال؟ سبحانه تنزيها. لكن مثل هذه الآية ومثل آية سبحان الذي أسرى وغيرها تجد أن باب التعظيم أو معنى التعظيم أوضح من معنى إيش؟ التنزيه. معنى التعظيم أوضح من معنى التنزيه، لكن المقصد أن غنى الله سبحانه وتعالى كان سبحانه وتعالى يقول أن هذه السماوات والأراضين وما فيها مسبحون له يعني عابدون، فتأخر بعضكم عن الأعمال لا يعني يضره شيئا، يعني لا يضره شيئا. والطاهر بن عاشور كان له رأي آخر لأنه ربطه بالكفار. ما أدري لو تقرأ علينا نصه، يعني ربط الموضوع بالكفار الذين يؤخذ يعني يؤخذ أمرهم من فحوى قوله يا أيها الذين لما تقولوا ما تفعلون مرتبطة بالجهاد. نعم.
مناسبة هذه الفاتحة لما بعدها من الصورة بيان أن الكافرين محكوكون بأن تقاتلوهم لأنهم شدوا عن جميع المخلوقات، فلم يسبحوا الله ولم يصفوه بصفات الكمال إذ جعلوا له شركاء في الإلهية. وفيه تعريض بالذين أخلفوا ما وعدوا بأنهم لم يؤدوا حق تسبيح الله لأن الله مستحق لأن يوفى بعهده في الحياة الدنيا وأن الله ناصر الذين آمنوا على عدو.
أين ما الذي ذكره له الأخ؟ يعني كان فيها إيش؟ لهؤلاء ولهؤلاء، وهذا جيد. طيب الآن عندنا في قوله يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ذكر ثلاثة أسباب، ليس كذلك؟ واختار هو السبب الأول. عموم السبب الأول هو السبب المشهور، ووردت فيه أيضا أحاديث. السبب الأول هو السبب المشهور ووردت فيه أحاديث، وبناء على هذا السبب فلا أقل من أن يقال إن مطلع السورة مدني، يعني لو حكي فيه خلاف فلا شك أن مطلع السورة سيكون إيش؟ مدني، لأنه مرتبط بأحب الأعمال. وكذلك يفهم منها أن هذه كانت قبل فرض الجهاد، قبل أن يفرض الجهاد. من الآثار المشكلة عندنا أثر أبي صالح الذي قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ثم قال فكرهوا فنزلت يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لأنه جعل آخر السورة نزل قبل أول السورة، آخر السورة نزل قبل أول السورة في هذا الإشكال. طبعا هو احتمال أن يكون، لكن الأصل إيش؟ يعني أنه ما دام عن أبي صالح فاحتمال أنه يعني أو قبوله يكون إيش؟ أضعف، لأنه قول تابعي، يعني قول تابعي فممكن أن يحمل على ماذا؟ على التفسير، يكون من باب التفسير وليس من باب أسباب النزول، ليس من باب أسباب النزول. وإن كان يلاحظ طبعا على النص أنه في نوع من ترتيب كذا فنزلت، لكنه مشكل. ولو ثبت أصلا أن كنا نزلت ما في إشكال أن تكون هذه الآية نزلت قبل هذه الآية، وضعت هذه قبل هذه، حيث ليس فيها إشكال من حيث الأصل، لكن لم يشير إليها إلا أبو صالح في هذا الأثر.
أبو صالح
أبو صالح بعدها يروي عن ابن عباس
الدليل على أنه يعني قبل أن يفعل
الجهاد،
كيف وين
لأنه قالوا علمنا أحب الأعمال إلى الله.
ممكن
يسأل
عن أحب الأعمال،
ما
هي
مفروضة؟ ممكن.
إذا
أحب قال الصلاة على الأرض. أحسنت ممكن. يقول من أين أخذت إنه نزلت قبل الجهاد؟ فقلت من قوله إنه سأل عن أحب الأعمال. ممكن يسأل عن أحب الأعمال وهي وهو قد فرض. لأن سؤال عن أحب الأعمال لازم فيه أولية. كلامه صحيح. نعم. وين؟ نفس القضية، نفس كلامه هي ينطبق على الآية أيضا. لازم على البداية.
كان بنيان المصحف.
هي لا هو ما أدري لاحظتوا أنتم يعني اعتراضه. إن الآيات لا تدل على الأولية، إنما تدل على الأفضلية فقط. فالأفضلية ما في خلاف. لكن الكلام على الأولية. فالاعتراض في محله.
ابن عباس كان ناس من يوم قبل أن يفرض الجهاد.
إذا نص على ابن نص ابن عباس يكون.
نص فيه.
وين النص معلش؟
حدثني عن
حدث علي بن ابي صالح علي عن ابن عباس اذا يكون قبل ان يفرض الجهاد، فاذا يكون هذا نص من صحابي، وعلى قول ابن نحاس اخذناه في الدرس الماضي انه قول الصحابي اذا ما له مخالف فانه ايش؟ اين هو المقدم؟ هذا مقدم على قول الكجم. لا لا جيد ماشي ماشي ما مشكله. ما لا انا الحقيقه ما انتبهت لقول عباس ولكن احتججت به وانتهينا من
قول النحاس بس فقط هذا الراجع.
نعم لا نتكلم عن شيء حدث عندنا هنا من باب التذكير لقول النحاس. النحاس يعني قاعده جيده. طيب طبعا ما اختاره كما قلت لكم ابن جرير هو الصواب، لكن ناتي سؤال، هل قول سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون سؤال هل ينطبق على هذه الأقوال أو لا ينطبق المذكورة؟ كلام الآن كلام كلام قتادة ومعه الضحاك أنه فيه ناس يخبرون أنهم فعلوا وفعلوا وهم لم يفعلوا، ليس كذلك؟ هذا منطبق عليهم ولا ما ينطبق؟ معنى الآية ينطبق. والذي ذكره أيضا اللي هو ابن زيد ينطبق ولا لا؟ لكن اعترض ابن جرير على ابن زيد في أنه قال يا أيها الذين آمنوا والمنافقون لا يدخلون ولا لا؟ لكن هل هناك مانع أيضا أن يقال أنه قد يطلق على المنافقين مع المؤمنين داخلين ضمن المؤمنين وليس مخصوصين بهذا، فيكون المنافقون ممن يعني أيضا قد يكون قال هذا القول ولكنه إيش تخاذل عنه، فليس أنه هو المخصوصون يعني هم المنافقون مخصوصون بهذا الخطاب فقط، إنما هم ضمن المؤمنين. مقصد من هذا أنه لو إحنا أخذنا بالسبب النزول هو القول الأول لا يعني ذلك أن هذه الأقوال لا تدخل في مدلول لما تقولون ما لا تفعلون، لكن نقول ليست هي سبب النزول فنفسر بها ولا نجعلها سبب النزول. ولذا تلاحظون أن هذه الآية صارت مثل المثل ولا لا؟ كثير من الناس لما تواعد ويخلو يقول لما تقولون إيش ما لا تفعلون، وهذا صحيح، هي تشمل جميع ما يلتزم به الإنسان قولا ولا يلتزم به إيش فعلا، يلتزم به قولا ولا يلتزم به فعلا.
في تفريع سلوكي يا شيخ الله
سم
سلمك الله اللي يعني خرج عن بعض الدعاة يقول في يعني بعض الشباب الجهاد يقولون أنتم أصحاب الدعوات أصحاب الكلام أو حتى العلماء حتى تتكلموا، فكانت ردة الفعل قالوا أن الكلمة فعل يعني توجيه فلسفي أن الكلمة مجرد الكلمة، أنا أتعبد الله بهذا الكلام الطيب والكلمة يعني فيها يعني مجال للتأثير على الناس وفيها مجال كلمة طيبة صدقة، فهذا يعني فيه تفريع بالفعل يعني قصدي فيه أثر سلوكي من هذا الكلام، كيف نجمع بين الحديث إلا الآية كأنها يعني فيه فيصل بين القول والفعل لما تقولون ما لا تفعلون كبر عند الله مقتلا تقولون ما لا تفعلون، فلها هذا تفريع. تفريع الآخر مسألة الأمر المعروف ولا لما يأتي وينهى عن المنكر يعني الحديث اللي فلها عدة يعني مباحث تفريعات
صحيح، لكن ما أحسن فيها إشكال، هي حظ على أن الإنسان يفعل ما يقول، فإذا قال ولم يفعل يكون عنده نقص بس،
لكن أحيانا يأمر بالأمر بالخير
ولا يفعل
لما ما يستطيع، لكن باب الحث على الكمالات باب يعني في باب الدعوة
لا يستطيع، لماذا لا يستطيع؟
ما يستطيع إما يعني ما يستطيع مثلا
لا فرق بين
مثلا الصدقة وفيه بخل مثلا هو فيه
مثلا نعم
يعني في بخل فطري
إيه، وفي حثه يؤجر وفي عدم تطبيقه لما حث عليه إيش يأثم، بس ما أدري إيش الإشكال في هذه.
الإشكال إنه يعني الآية لما تقول ما يعني تحتاج يعني بحث أكثر في تطبيقاتها السلوكية يعني لها استثناءات ولها
يعني هل لم تريد تقول إنه من قال لي يعني يقول ما لا يفعل أفضل إنه يسكت مثلا نقول مثلا
بعضهم فهم هكذا الأمر يعني إنه يمتنع عن الدعوة حتى لا يقع في عموم المحذور.
إيه لا هذا مفصل يعني عند العلماء ونبهوا عليه خصوصا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه حتى لو كان قال وكان يشرب مثلا الدخان وجاء زميله يشرب معه ويقول لا تشرب ويش، لأنه هذا منفصل عن هذا، طبعا هو بيحتاج إلى ألف مثلي تفعل، لكنه قالوا أنه حتى لو كان كذلك أنه يأمر بالمعروف ولو كان أسفين عن المنكر ولو كان يرتكبه، ويأمر بالمعروف ولو لم يكن يفعله، لأنه هذا زي ما دخلت أنت ذكرت أنه في باب الكمالات، لكنه لا شك أنه فيه نقيصة بالنسبة له من هذه الجهة، لكن لا يجمع هذا وهذا يعني لا يجمع عدم الأمر وعدم النهي وأنه لا يفعل يعني لا يفعل الأمر ويفعل المنكر. أي نعم.
طيب شيء سؤال آخر مثل التفريعات السلوكية أو اللي لها أثار يعني عملية في مناهج التفسير أين تقع؟ يعني الآن مثل تفسير ابن جرير رحمه الله وغير المفسرين يعطي معنى المجمل للآية، لكن مسألة يعني المضي قدما في يعني عمق الآية والاستنباطات منها
أينا.
هذا أي يعني المناهج في التفسير يعني ممكن مصنف
لما هو مناهج هذا يدخل في باب الاستنباط عموما، يعني باب الاستنباط استنباط واسع، قد يكون استنباطات مثل ما ذكرت يعني أدبية أو قد تكون سلوكية أو أخلاقية أو عقدية أو فقهية، تتنوع الاستنباطات تتنوع، لكن بعض المفسرين ما يعني وخصوصا المتقدمين ما كان لهم عناية بهذا الباب اللي هو باب الاستنباط، يعني أحيانا قد يشيرون لبعض الاستنباطات يعني قد يشيرون لبعض الاستنباطات
قد يكون
لباب اي نعم في الاستنباط نعم
يعني قد يكون الشيخ في الطاهر بن عاشور استنباطاته أكثر من استنباطات ابن جرير في بعض المجالات.
ممكن ممكن طبعاً الاختلاف المقصد مقاصد التأليف تختلف. ابن جرير روح له في كتابه والبيان له عنده استنباطات في التفسير، لكن لما تجي البيان عن أصول الأحكام كتابه المفقود هذا حتى يكون عنده من الاستنباطات ما الله به عليم ومعتمد على القرآن، لكنه رأى أنه هذا كتاب في التفسير وهذا باب آخر، ولهم هذا العلماء كذا، وتجد عندهم استنباطات. مثلا على سبيل المثال العز بن عبد السلام له كتاب اسمه شجرة المعارف والأحوال، هذا له تبويبات طبعا لا أقول أنها قريبة من تبويبات البخاري، لكنها فيها روح أو فكرة التبويب، أنه يبوب على في آية من الآيات ويذكر أو يعني بوب ثم يذكر بعض الآيات، ما قد ما يتعرض له بتفسير، لكن أنت لما تنظر التبويب والآيات تستنبط ماذا يريد، وعنده استنباطات كثيرة في هذا وغيره من العلماء، يعني كأنهم خصوا هذا الباب في غير التفسير، لما يجوا في التفسير كانوا ينحون إلى بيان المعاني، يعني ينحون إلى بيان المعاني، وهذه مناهج يعني لا يعاب عليهم هذا وإنما هي مناهج. اسمه شجرة المعارف والأحوال.
يؤيد هذا كلامكم الشيخ، يؤيد كلامكم هذا على أنه المقصد من حشد ابن جرير لأقوال السلف وبيان أقوال السلف.
نعم.
بغض النظر عما يستنبط ويفهمه من الآيات.
لا ما يدخل في الاستنباطات كثيرة.
هذا مطبوع يا شيخ؟
إيه مطبوع في طبعة تحقيق إيادة الطباع. بس هذا إن وجدته لأنه ما شفته من زمن مفقود. اللي دار الطباع ناشرته. إخراجها جميل جدا.
العز بن عبد السلام.
إيه العز بن عبد السلام.
شجرة المعارف والأحوال.
إيه. في كتاب ايضا مفيد في هذا الباب اللي هو كتاب نكهة القرآن كذا الظاهر نكهة وكذا اسمه ها اللي هو للقصاب الكرجي نكهة القرآن نكهة القرآن الكريم للقصاب الكرجي في 4 مجلدات وهذا نفيس ومفيد مثل الكليل ايضا الكليل يدخل فيها
هذا يعني
لا كل واحد فيهم يعني متنوع يعني في ايضا كتاب الطوفي اللي هو الاشارات الالهيه الى المباحث الاصوليه عموما في تنوع هي صاحب الاصول نفسه في ذات صاحب الاصول في ذات مجلدات
الالهيه
في المباحث الاصوليه هذا ايضا في نفس الموضوع
تفسير الشيخ عبد الوهاب
الشيخ وتفسير الشيخ محمد عبد الوهاب تفسير الشيخ السعدي تفسير الشيخ ابن عثيمين كلها فيها استنباطات الشيخ محمد لن يقول فيه مسائل يشير الى رؤوس المسائل ففيها نعم
الشيخ
ما في اشكال لأن هذا القول مراد به القول باللسان والقول باللسان فعل لكن إذا جاء مع الفعل يريد بالقول قول اللسان والفعل اللي هو الحركة التي تبنى على هذا القول نعم
هذا أنا معتني فيه مسألة الإضافة الجديدة للتفسير لأن كثير أقول أن كتب التفسير يعني يأخذ بعضها من بعض وكلها تفيد في الغالب إلى يعني كتاب الإمام رحمه الله فالإضافة الآن أو التجديد الإضافة الجديدة في علم التفسير هل هي في يعني منحة واتجاه الاستنباطات أو في تقريب وتوضيح المعاني
في كلا الأمرين يعني إذا والله في تقريب معاني فهذه إضافة الحقيقة لو كان استطاع إنسان أن يقرب معاني التفسير يعني معاني القرآن للعامة للناس فهذا لا شك أنه نوع من التجديد نوع من التجديد في طريقة إيش إيصال المعلومة وإذا كان في إضافة في الاستنباطات فلا شك أن هذا أيضا نوع آخر من التجديد.
لكن قصدي من التراث.
أيوة.
يعني كتب الأئمة هو ما جاء لنا الآن من
العلماء. اللي السلام.
كتبوا في التفسير. الآن ينقصوا إضافة في الاستنباطات والتدبر أو في التفسير.
لا في الاستنباطات والتدبر الإضافة هنا. أما في التفسير فالأصل أن جيل السلف انتهى وقد بينت جميع المعاني. ولهذا الزعم بأن في آيات لا يفهم معناها هذا فيه خلل وهذا ما يصدر من بعض المعاصرين من حيث لا يشعر يعني ثقة يعني منا بسلامة منهجهم طبعا لا نتكلم عن بعض المنحرفين لكن بعض الذين قد يكون عندهم نقص في العلم من هذه الجهة لا ينتبه إلى هذه الحيثية فيزعم من هذه الآية يعني ما علم معناها أو عبارات تأتي من هذا ولا ينتبه أن كلامه هذا فيه خطورة في أن يقول أنه في من القرآن ما جهل معناه سنوات حتى يعني اكتشفت معرفته في هذا العصر. هذا لا يصح، ولكن نحن نضيف معاني. نعم ممكن يعني قد نكون نضيف معاني، وإضافة معاني لها ضوابطها وشروطها، لكن مقصد من ذلك أنه قد يكون التجديد له صور. مشكلتنا في مفهوم التجديد، أو لما تجي مثلا تعرض على خطة على مثلا واحد من أعضاء التدريس يقول الله يا أخي ما فيها جديد، طبعا أنت حكمت على ما فيها جديد، لفظ جديد هذا وتجديد يعني ما هو الميزان تقيس به ما هو؟ قد يكون جديد في طريقة العرض، هذا نوع من التجديد، نوع من التجديد، وقد يكون جديد بالمعلومات، هذا نوع من التجديد. فلا نحصر أنفسنا احنا بالتجديد، بل والله لازم نفترع معاني ونفترع أشياء لم نسبق إليها. بالعكس، قد لو واحد مثلا مسك كتب التفسير وقال أنا سأجرد كتب التفسير هذه وأستخرج منها الاستنباطات، استنباطات المفسرين، وأقدمها بأن كل آية وما ذكر من استنباطات وأشير يعني وأنسبها إلى أقوالها، هذا نوع من الطرح جيد ويستفيد من كثير من الناس، هو نوع من التجديد، لكنه تجديد في التأليف في طريقة إيصال المعلومة. لأن مشكلة مصطلحات أحيانا نحن المصطلحات تؤثر علينا، يعني التجديد لازم يجيب شيء جديد 100% ما سبقنا إليه. اللي جاوب ابتكارات مع الأسف يسمونه تجديد، فيها خلل كبير جدا جدا، ولا يأتي بهذه الابتكارات اللي تنسب إلا إنسان ليس عنده ثوابت يعني منطلق. وأنا قرأت أجزاء من رسالة أو من كتاب في أسباب النزول، كذب ابن عباس وكذب أبو هريرة وكذب، وراح ينطلق في أسباب النزول وأتى بما لم يأتي بالأوائل بالفعل، وهو كلام فيه جديد لكنه مو صحيح، ليس بصحيح.
أنا لا قاعدة
اي نعم، ولهذا كثير من اللي يكتبون مع الاسف في المناهج المنحرفه اصلا هم الغوا الثابت وانطلقوا بعد ذلك. ما دام الغى الثابت خلاص ما عنده يعني قواعد وضوابط يرجع اليها. واحد منهم يقول اقرا باسم ربك الذي خلق، ليس هو كما اجمع عليه المفسرون وعلماء اللغه ان اقرا بمعنى القراءه، وانما اقرا بمعنى ردد. ها يقول ردد، يعني لا نقول انهم اجمعوا، يقول لا مو صحيح كلامه كله، كلامك اذا انت صحيح ردد. طيب من اين جئت بردد؟ فهي مشكله، لانه اصلا هو الغى الثوابت هذه، لا يعتمد على اللغه ولا يعتمد على اقوال العلماء ولا غيره، يعتمد على دراسات غربيه في طريقه دراسه اللغه، ثم ياتي مثل هذه المعاني. هذا كيف تتفاهم معه؟ كيف تناقشه اصلا؟ ما في ارضيه مشتركه مع مثل هؤلاء الاشخاص اللي اصلا ما عنده ثوابت. لكن لاحظ ان عنده ثواب تقدر ترجع عنده اياه، يعني يكون لو صار نقاش بينك وبينه مره بعد مره بعد مره تجنكم تتلائمون وتتفقون على بعض المسائل، يعني على الاقل تتفقون. اما اللي ما في ما اعدم هذه الثوابت هذه مشكله. واذا قلنا من نعمه الله علينا في العلم الشرعي ان عندنا ثوابت نرجع اليها ونعتمد عليها، بحيث انه تكون اصل للمختلفين، واذا ما وجد اصل للمختلفين لا يمكن ان يتفق على شيء ابدا. هذا يكون قول في الشمال والثاني قول في الغرب ولا يمكن ان يتفق، مستحيل جدا.
هم طبعا
نوادر،
لكن هم يسمون
العوده الثواب
نوع من الجمود.
هو لا شك، لكن هذا مو صحيح، يعني هذا ليس بصحيح اطلاقا.
المشكله يا شيخ اذا كان شطحاتهم هذه اذا ما فيها اشكال، اذا هي فيها نوع من الموافقه او قريبه من ذلك، هذا يفتح لهم مجال، ونفس الوقت ما تستطيع تعترض يعني اعتراضا واضحا على اقوالهم.
لا شك انه قد ياتيهم شيء من الصواب، لكن هذا الشيء اللي من الصواب الذي اتاهم ليس لاستخدامهم العقل المجرد، إنما عندهم أشياء ساعدتهم غير هذا.
يعني مثلا عفوا الضوافض الآن وتفسيراتهم البعيدة، بقرة أسراء عائشة رضي الله عنها، هذه يعني يرفضها العقل جملة التفصيل ويرفضها الأثر. أما هؤلاء يعني أقوالهم يعني فيها نوع من يعني أحيانا موازية الأقوال اللي فيها نوع من ما تستطيع تعترض عليها يعني.
لا بالعكس، اللي يقولون هؤلاء
إذا كان فيها مخالفة للأثر يعني يرد له، لكن في بعض الأقوال
لكنها قليلة ترى، يعني الأقوال قليلة، يعني الأقوال تكون
تفسيرهم قول ردد الآن
اقرأ معنى ردد، ما يمكن، ما تحتمله اللغة وليس هو المراد. هل المراد اقرأ معنى ردد؟
يعني يمكن أن يقال التردد قراءة.
لا لا أغفر لك، هو يقول اقرأ بمعنى اقرأ معنى أسلو، غلط، هذا مو صحيح ولو أجمع عليه العلماء اللغة والمفسرون. والصواب أنه يقرأ معنى ردد، فالمطلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردد وليس أن يقرأ.
بس استدل الشيخ لا تحرك به مثلا
لا لو استدل بهذا معقول، لا لا، هو يقول مدلول اقرأ يساوي ردد، ما يساوي يقلو.
مثلا لو قال انها ردد والدليل يعارضه الأم من بعيد،
ما حتى لو قال ضعيف، حتى لو قال هذا ضعيف، لأن اقرأ ما أحد الصغير والكبير يعرف معنى اقرأ. ما تقول للطفل اقرأ يقول لك يبدأ يقرأ الموجود أمامه اللي تعلمه، أما ردد ما. نعم في الإكمال يودنا لكم أنا
على الآيات
سمع
يودنا مكية وقال احنا مكية
والله أشاروا إلى أن مجموعة قالوا مكية
يودنا يفضل
والله شيء
تنقل
مالها يعني. والله ما أدري.
وكان أنا كنت نظرة على الواحد السلف عند السيوطي طبعاً ما عندنا ما شرحت قالها مكية.
لكنه نصب.
مدنية.
خل شوف اللي عند المحرص على المحرص.
يقول هي مدنية في قول الجمهور، وقال مكي عن ابن عباس والمهداوي عن عطاء ومجاهد أنها مكية. والأول أصح.
ابن مكي عن ابن عباس والمهداوي عن عطاء ومجاهد. يعني النسبة.
نسبة.
ولا شك انه تحتاج الى تعريف نسب سم.
هنا روايه عن عطاء بس اللي مسند مسند لابن عباس يقول انها
مكيه
مدنيه.
اي نعم مدنية.
ابن عباس يقول انها مدنيه الا روايه واحده هنا اللي هي روايه ابو جعفر النحاس اللي وردها في كتاب.
اي نعم
استثنى منها ايات في اخره
انها مكيه.
قال هنا والحضاميم السبع وقاف والداريات والطور والنجم والقمر والرحمن والقارئ والواقع والصف والتغابن إلا آيات من آخرها. يمكن تقصد أيضا
يمكن تقصد التغابن.
أنا ما
يقول تشفير من المكية ذكر من حاسن بن عباس.
هذا من هو؟
القرطبي.
القرطبي إيش قال؟
قال وقيل إنها مكية ذكره من حاس عن ابن عباس.
إذا ذكره من حاس عن ابن عباس يمكن نفس
الشيء. نفرض رواية من حاس تدل على أنها مكية. لكن ننظر لرواية ابن عباس الأخرى.
إيه ممكن لا طبعا هي تحتاج حقيقة إلى مثل ما فعل
أن رواية واحدة لو شذة
لا شك
عرفنا أنه خطأ يعني.
هو موضوع الآيات واضح
عن كثيرة.
بداية السورة ونهاية السورة واضح أنها تتحدث عن ماذا؟ عن الجهاد، والجهاد ما كان إلا في المدينة. إيش يقول الطاهر؟
يقول وإذا ثبتوا عند قال وهي مدنية عند الجمهور كما يشهد لذلك حديث ابن سلام وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء أنها مكية درج عليه الكشاف والفخر. ثم قال وقال ابن عطية الأصح أنها مدنية ويشبه أن يكون فيها من أمر.
نعم.
فلن من الجمهور. الجمهور غير عطاء وابن عباس.
طبعا لما يقول جمهور مشكلة النسبة عامة، لكنه لا شك أنه غيرهم ممن قال، لكن زي ما ذكر الشيخ حسين أنه تحتاج إلى جمع الروايات وتحريرها. يعني جمع الروايات وتحريرها.
لا قوة الجمهور، مصطلح الجمهور
هذا. صعب هذا تحديده أحيانا.
يعني مطلق كذا.
يعني أغلب العلماء سواء من المتقدمين أو متأخرين من قال بهذا القول. نعم.
اللي
هو
ماذا عرض عن لماذا عرض عن الطبري عن عبد الله.